في حفصة رضي الله عنها وعن أبيها، فتخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول: يا رسول الله مر عمر، فإن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فعندها يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والله والله إن كن لأنتن صواحب يوسف، والله إن كن لأنتن صواحب يوسف. تقول عائشة كما عند مسلم: وما حملني على ذلك إلا أن خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر رضي الله عنه إذا رأوه يقوم في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد أنه تقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى بالناس، صلى بالناس 17 صلاة على ما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في بيته ما يقوى على الخروج من شدة مرضه ووجعه بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه ما خرج في هذه الأثناء إلا مرة واحدة، نعم مرة واحدة، كانت في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. أبو بكر تقدم بعد أن أذن بلال رضي الله عنه بالصلاة وأقام، قدم أبو بكر فسوى صفوف الصلاة وسوى المسلمون وسوى المسلمين واستوى المسلمون والمأمومون في صفوف الصلاة، وكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. عند ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهادى بين رجلين ورجلاه أيضا تخطان في الأرض من الوجع، فلما رآه الناس تحركوا في الصلاة، بل والتفت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو قائم في مقام إمام المسلمين خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في حياته، التفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقدم، فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يتقهقر القهقرة وأن يرجع القهقرة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن مقامك يا أبا بكر، فيجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شمال أبي بكر، بل عن يمين أبي بكر والخطأ مني، يجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن يمين أبي بكر ويصلي أبو بكر قائما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي جالسا، أبو بكر يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فرح الناس بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ، انكشف المرض وكشفت الغمة عن الأمة، قد برئ رسول الله وقد شفى الله حبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. طار الخبر في المشارق والمغارب ببرء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفائه، لكن الأمر في حقيقته أيها الكرام لم يكن إلا صلاة مودع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصلاة مودعا لصفوف المسلمين ومودعا لصلاة الجماعة، فكانت آخر صلاة شهدها النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وبين أصحابه. ثم عاد صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته وتشتد عليه الحمى ويشتد به الوجع، فيدخل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، فيرى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوعك وعكا شديدا ويتألم ألما عظيما، حرارة تحث من فوق الأغطية، فيقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم أي إنه نزل بي من الألم، أو ينزل بي من الألم ما ينزل برجلين منكم. فقال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين، ذلك أن لك أجرين يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. بل وتدخل في هذه الأثناء فاطمة رضي الله عنها، وصلى الله على أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، فترى ما حل بأبيها من الكرب الشديد، فتصيح رضي الله عنها وأرضاها، وقد أخرجتها الصدمة عن طورها، وقد أخرجتها الصدمة عن عقلها، ترى أباها، ترى حبيبها، ترى نبيها، ترى رسولها، ترى حبيب رب الأرض والسماء، ترى خليل الله جل وعلا، تراه على فراشه يوعك ويتألم ألما عظيما، فتصيح قائلة: وأبتاه، وكرب أباه، وكرب أباه، وكرب أباه. قلب يتقطع، وعين تدمع، ولسان يصرخ: وكرب أباه، وكرب أباه. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة التي قال في شأنها قبل ذلك: إن فاطمة بضعة مني، قطعة مني. يقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. يهدئ من روعها صلى الله عليه وآله وسلم. ويدخل يوم الاثنين 12 ربيع الأول من السنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وابن هشام وغيرهم، أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في 12 ربيع الأول من العام 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الكرام، دخل فجر يوم الاثنين، أذن بلال رضي الله عنه بالصلاة، أذن بلال رضي الله عنه بالصلاة، وقد كان آخر أذان لبلال رضي الله عنه وأرضاه يؤذنه في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ذكروا وذكر بعضهم أن بلالا رضي الله عنه ما أذن بعد هذا الأذان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة. فلما مات رسول الله ما استطاع رضي الله عنه أن يرفع صوته بقوله: أشهد أن محمد رسول الله، ما استطاع رضي الله عنه وأرضاه، بل إنه ما استطاع أن يسمعها وليس في المدينة رسول الله. فخرج منها إلى الشام، خرج بلال رضي الله عنه فارا من أن تسمع أذنه قول: أشهد أن محمد رسول الله. فإن العين إذا سمعت ونظرت العين فلم تجد قرة عينها وحبيب قلبها ومهجتها، لا شك أن النفس لا تصبر على هذا أبدا. فيخرج بلال رضي الله عنه إلى الشام، ولا يعود إلا في خلافة عمر، يعود مرة زائرا لمسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيحلفه عمر بالله جل وعلا أن يؤذن بالصلاة، فيأبى، يأبى بلال رجل يؤذن، فيستحلفه عمر، فاستجاب بلال رضي الله عنه لقول عمر إبرارا بقسمه، لكنه ما أذن للظهر ولا للعصر ولا للمغرب ولا للعشاء، وإنما أذن لصلاة الصبح ظنا أن الناس نيام لا يسمعون صوت بلال، حتى لا يقلب عليهم مواجع قد نسيت، حتى لا يذكرهم بفاجعة عظيمة تقدمت. قالوا: فصعد رضي الله عنه على سطح امرأة أو على مكان مرتفع، وما أن قال بلال رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر، حتى ارتجت المدينة، ارتجت المدينة بأهلها لصوت بلال. أما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما استطاع أن يكملها رضي الله عنه بالبكاء، بل وامتلأت المدينة كلها بكاء، ما من بيت إلا وفيه رجل أو امرأة تبكي، لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ساعتها. نعم أيها الكرام، يدخل يوم الاثنين فيبكي فيدخل يوم الاثنين فيؤذن بلال رضي الله عنه بصلاة الصبح ويقيم، ويتقدم أبو بكر رضي الله عنه فيسوي صفوف المصلين، ويتقدم رضي الله عنه ليصلي بالناس. عندها بعد أن كبر أبو بكر ودخل في الصلاة، يتحرك الستر، الستر المضروب على غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها يتحرك. التفت الناس في الصلاة، ما كانوا يلتفتون، بل علموا عن رسولهم صلى الله عليه وسلم أن الالتفات في الصلاة خلفة يختلسها الشيطان من صلاة المرء، لكن خرجوا عن شعورهم فالتفتوا جميعا كرة أبيهم، وإذ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليهم يضحك إليهم بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، فطارت القلوب فرحا، وضج الناس في المسجد حتى كأنهم في غير صلاة. كاد أبو بكر رضي الله عنه أن يتقهقر وأن يرجع إلى الوراء، ظن الكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بدأ، ظن الكل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعد للخروج للصلاة. قال الله صلى الله عليه وسلم: أن مقامكم أن عليكم. ثم أرخى فيه وآله وسلم هو أمي، أرخى السترة ودخل إلى غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، إلى حجر عائشة رضي الله عنها كما سيأتينا. فرح الناس، فرحت القلوب، وانشرحت الصدور، وتنضرت الوجوه برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم، وخرج الناس إلى أعمالهم في صبيحة هذا النهار، حتى خرج أبو بكر رضي الله عنه من صلاة الصبح، وكان يدخل بعدها كل يوم إلى غرفة ابنته فيطمئن على حبيبه وصاحبه صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم خرج مباشرة إلى أرضه في عوالي المدينة، فإنه قد اطمأن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحال لم يكن على ما فهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بل دخل صلى الله عليه وسلم إلى حجر عائشة فوضع رأسه في حجرها. قالت عائشة رضي الله عنها: فأسندته إلى صدري، نعم فأسندته إلى صدري، وكان بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم ركوة علبة، بين يديه ركوة فيها ماء، يمسح صلى الله عليه وآله وسلم بيديه جبهته، يضع يداه في الماء، يضع يديه في الماء، يمسح جبهته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يتكلم بكلام يقلق القلوب، وهو يتكلم ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. عائشة رضي الله عنها تنظر وتسمع حتى إنها لتقول رضي الله عنها: والله ما أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا أكره شدة الموت على أحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في هذه الأسماء. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وفي يده سواك. قالت عائشة: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه، وعلمت أنه يحب السواك، كان يحب السواك بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قالت: نظرت إليه، أو قالت: فقلت: آخذه لك؟ قالت: فأشار برأسه صلى الله عليه وآله وسلم أن نعم. قالت: فأخذته فأعطيته له، فاشتد عليه، أي كان يابسا وجمد عليه لضعفه صلى الله عليه وسلم آنذاك. قالت: فأخذته فقضمته ولينته وطيبته، ثم دفعته إليه فاستاك كأحسن ما أن ترى، وأمره بأبيه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم. وما أن فرغ من سواكه صلى الله عليه وآله وسلم حتى رفع يديه أو قال أصبع أو قالت أصبعه إلى السماء، رفع يديه أو أصبعه إلى السماء، وتحركت شفتاه وشخصت عيناه نحو السقف، لكن خفت صوته صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما يكاد يسمع. فأصغت عائشة رضي الله عنها لما يقوله حبيب قلوبنا وحبيب أبصار وقرة أعيننا وأبصارنا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذ به يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصابت أطهر روح وجدت على الأرض، ولحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بربه. مات سيد المرسلين، مات خاتم النبيين، مات حبيب رب العالمين، مات حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم. وأن لبشر بعده أن يخلد على الأرض، وقد قال ربنا جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أفإن مت فهم الخالدون. وسريعا حتى لا ينسحب الوقت، بل وقد طال الوقت، أقول: انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سريعا في الناس، لكن هذا الخبر لا كسائر الأخبار، إنه خبر يذهب العقول ويذهب التفكير عن القلب. لا يدري المرء من شدة هذا الخبر ما يقول ولا ما يصنع ولا ما يتلفظ به. صار الناس كأنهم في غيبوبة، كأنهم لا يعرفون ما يصنعون ولا يعرفون بما يتلفظون ولا بما ينطقون. بل وأظلمت الدنيا أيها الكرام في وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن عمت سيره وأقعدتهم الدهشة، حتى قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما عند الدارمي، قال: ما رأيت يوما كان أحسن، ما رأيت يوما كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا فيه، يعني المدينة. قال: وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تدخل فاطمة رضي الله عنها في هذه الأثناء مباشرة، تدخل على من؟ تدخل على أبيها، تدخل على نبيها، تدخل على حبيبها، لكنها تدخل عليه في حالة لم تدخل عليه رضي الله عنها في حالة كان في مثلها قط، إنها تدخل عليه وهو مسجى صلى الله عليه وآله وسلم ببردة حبرة، سجي صلى الله عليه وآله وسلم وقد فروحه، فتدخل رضي الله عنها فتقول: وأبتاه وأبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه أن ربا دعاه، وأبتاه من ربه ما أدناه، وأبتاه جنة الفردوس مأواه، وأبتاه إلى جبريل ننعاه، وأبتاه أجاب ربا دعاه. بكت رضي الله عنها وأرضاها، وحق لها أن تبكي، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في ابنه الصغير، قال: إنها رحمة، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا جل وعلا. وهذا في مصيبة بفقد ولد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمصيبة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم المصائب؟ بل ويدخل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومعه المغيرة بن شعبة، يدخلان بعد أن شدت عليها حجابها. دخل عمر ومعه المغيرة، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على هذه الحالة، فذرفت العين دمعا وما تكلم بشيء. فلما كان عند الباب، قال المغيرة بن شعبة لعمر رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، قد مات رسول الله، يا عمر، قد مات رسول الله. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، كذبت يا عدو الله، والله لا يموت رسول الله، والله هذا الملهم، والله ما يموت رسول الله حتى ينصر الله عز وجل دينه ويقضي الله عز وجل على الكفر والكافرين. ثم خرج عمر رضي الله عنه وقد انطلقت الألسنة إشاعة لهذا الخبر وإذاعة الخبر بموت رسول الله، فيشهر عمر رضي الله عنه سيفه على الناس ويقول: أيها الناس، إن أناسا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، والله والله ما مات رسول الله، والله ما مات رسول الله، لكنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران للقاء ربه، والله ليعودن رسول الله، والله ليعودن رسول الله، فليقطعن أيدي وألسنة رجال من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد مات، والله من أسمعه بعد لحظة هذه أو قال بعد ساعة هذه يتفوه بأنه قد مات، علوته بسيفي هذا، من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفي هذا. هذا الملهم يتفوه بمثل هذه الكلمات، لا شك أن الصدمة كانت عظيمة ولا غرض، فهي مصيبة وصفها النبي بأنها أعظم مصيبة ابتليت بها أمة الإسلام في القديم والحديث، بل وإلى قيام الساعة. لما احتار الناس في الأمر، ذهب سالم بن عبيد مولى أبي بكر رضي الله عنه إلى أبي بكر، وكان في عوالي المدينة في أرضه، فأخبره الخبر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه لا يأوي ولا يلوي عن شيء، حتى دخل إلى غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف عن وجهه الكريم وأكب عليه فقبله بين عينيه وهو يبكي ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد، وعمر يصيح في الناس ويصرخ بما ذكرناه آنفا، من قال إن محمدا قد مات علوته بسيفي هذا. فخرج أبو بكر فقال لعمر: اجلس يا عمر، اجلس يا عمر. ويأبى عمر أن يجلس، يأبى عمر أن يجلس، يصيح أبو بكر: اجلس، ويأبى عمر. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على الناس وأعرض عن عمر، فالتف الناس جميعا على أبي بكر وأعرضوا عن عمر، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه أبو بكر، ثم قال: أما بعد، أما بعد، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا، محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. قال أنس: فنشج الناس يبكون لما سمعوا تلاوة أبي بكر رضي الله عنه، بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها الناس كلهم عن أبي بكر رضي الله عنه. قال ابن عباس: فما أسمع بشرا من الناس إلا وهو يتلوها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. نعم أيها الكرام، هكذا كانت مصيبة الصحابة رضي الله عنهم بموت نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا في ربيع الأول وفي الثاني عشر منه. لكن السؤال الذي يطرح نفسه من أجله ومن أجله طرحت هذا الموضوع في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا: هل مات الإسلام بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل انقطعت الدعوة بموت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، إن الوحي قد انقطع من السماء وقد مات رسول الله، نعم إن الوحي قد انقطع من السماء وقد مات رسول الله، لكن الدين باق، لكن الدين باق ما بقيت الأرض والسماء، لكن الدعوة لا تموت بموت أحد إذا لم تمت الدعوة بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهل تموت بموت رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما بلغ شأوه ومهما بلغت رتبته ومنزلته؟ فلن تموت الدعوة بموته. نعم أيها الكرام، أعود مكررا، إن العلماء قد يجددون الدماء في عروق هذه الأمة، وقد يحركون فيها الروح، وقد يرفعون اللواء لها، وقد يرفعون لواءها في المشارق والمغارب، ويرفعون صوت الدعوة هنا وهناك، لكن الدعاة لا يملكون حياة هذه الدعوة، فيموت الدعاة وتبقى الدعوة، يحبس الدعاة وتبقى الدعوة، يمرض الدعاة وتبقى الدعوة، يزل الدعاة وتبقى الدعوة، يزول الدعاة وتبقى الدعوة. فالدعوة باقية ببقاء ربها جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا وأن يرفع درجته في المهديين، لفه في عقبه في الغابرين، وأن يغفر لنا وله يا رب العالمين. أسأل ربنا جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد حرمنا من رؤيته في الدنيا، فنسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من رؤيته ومن صحبته في الآخرة. بل وأسأل ربنا جل وعلا أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم الذي هو أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ما سألناه. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.